الإسلام تربوا في الخير النافع لا خوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل، وهذه حلقة جديدة معنا فيها بفضل من الله تبارك وتعالى ثلاثة من أبنائنا الصغار خطباء المستقبل. الواحد منهم بفضل من الله جل وعلا يستطيع وبجدارة أن يرتقي المنبر ويقف خطيبا مفوها بأدب وتواضع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا سريعا مشاهدي الأكارم نتعرف عليهم. النموذج الأول ابننا خالد يوسف، نموذج مفوه وبسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نرحب به في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالد.
أهلا بك يا شيخ،
ومنور يا حبيبي.
الله يكرمك.
بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. والنموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، ودي يمكن تاني مرة أو ثالث مرة، ماهر ولا خالد؟ ماهر.
ماهر خالد.
ماهر خالد، اهلا وسهلا بك ومرحبا يا ماهر.
اهلا بك يا شيخ.
يعني انت طالع سنه كام ان شاء الله؟
اولى ثانوي.
اولى ثانوي ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب. والنموذج الثالث من ابنائنا خطباء المستقبل محمود زغلول، نرحب به ايضا، اهلا وسهلا بك ومرحبا يا محمود.
اهلا بك يا شيخ،
ومنور يا حبيبي.
ربنا يكرمك،
ربنا يحفظك ويرفع قدرك ويبارك فيك يا رب. زي ما انتم شايفين كده مشاهدي الاكارم، بادب وتواضع هو ده اهم شيء، التربية قبل ما يتعلم الولد منهم العلوم الشرعية. أيوة، لأنه هيحمل أمانة الدين وهيتكلم نيابة عن الله، بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يحمل العلم وهو يعني مش مؤدب أو مش متواضع أو ما عندوش الأخلاقيات؟ فيبقى إعداد الولد بالتربية والأخلاق قبل أن يتعلم العلوم الشرعية، وهتشوفوا حضراتكم بفضل الله جل وعلا. واليوم إن شاء الله موعدنا مع مادة العقيدة، نشوف الأولاد بيتعلموا إيه في العقيدة، لأن لو تذكروا حضراتكم لما قلنا إن صحت عقيدتك صحت عبادتك، فتعالوا بنا نناقش أبنائنا ونشوف هيجاوبوا ويقولوا إيه. بنسأل ابننا خالد يوسف وبنقول له قول لنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة، لأن البعض بيظن أن من أحصاها يعني حفظها. المسألة مش في حفظها أبدا، لا، وعمل بها. إزاي؟ ده اللي هنسمعه من ابننا خالد، ربنا يبارك فيه ويرفع قدره. اتفضل يا حبيبي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علامة ابن عثيمين رحمه الله: ليس معنى إحصائها أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ، ولكن معنى ذلك أولا الإحاطة بها لفظا، ثانيا فهمها معنا، ثالثا التعبد لله بمقتضاها، ولذلك وجهان. الوجه الأول أن تدعو الله بها، لقوله تعالى: فادعوه بها، بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك فتختار الاسم المناسب لمطلوبك. فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور اغفر لي، وليس من المناسب أن تقول: يا شديد العقاب اغفر لي، بل هذا يشبه الاستهزاء، بل تقول: يا شديد العقاب أجرني من عقابك. الوجه الثاني أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، فمقتضى الرحيم الرحمة، فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله، هذا هو معنى إحصائها. فإذا كان كذلك فهو جدير لأن يدخل الإنسان الجنة.
أحسنت يا خالد، ربنا يبارك فيك يا ابني. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى ألا وإن إحصائها مش حفظها أبدا والله، ألا وإن إحصائها أن يعرف العبد لفظها ومعناها، ومش بس كده، ويتعبد لله بموجبها ومقتضاها. شوف الكلام ده لازم يكون في حياتك، لأن أنت بتفرح قوي لما بتدفع بابنك ويدخل الحضانة وتقول له تعالى يا حمادة حفظت إيه، أو تعالى يا شيرين أو يا توتو أو يا أسماء، يعني ما أنزل الله بها من سلطان، حفظت إيه يا حبيبتي؟ تقول لك أسماء الله الحسنى، قولي كده. تبدأ البنت أو الولد يردد الأسماء وبطريقة مش يعني ما فيش فيها أدب بصراحة. أقول لك إزاي؟ بيقول هو الله الذي، ويتمايل بقى يمين وشمال وكأنها أغنية، مش كده. ألا وإن إحصائها أن يعرف العبد لفظها ومعناها ويتعبد لله بموجبها ومقتضاها. يبقى ما طلعتش زي ما انت متصور احفظ يوم يحفظ 99 اسم من أسماء الله الحسنى، لا مش كده، لازم تتعبد لله بموجبها ومقتضاها. ربنا يبارك فيكم يا رب، وعلموا أولادكم صح، ونسأل الله أنه ينفع بهم ويجعل ذلك في ميزان أعمالكم إن شاء الله. تعالوا بنا نسأل ابننا ماهر خالد، ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ تستطيع يا خالد إن شاء الله؟
إن شاء الله.
اتفضل يا حبيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ضده الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته وآياته، وهو ثلاث أنواع. أولا إلحاد المشركين الذين بدلوا أسماء الله تعالى عما هي عليه، وسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله، والعزة من العزيز،
والعزة
من العزيز، والمناة من المنان. ثانيا إلحاد المشبهة، وهم الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. ثالثا إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان، قسم أثبتوا ألفاظ أسماء الله تعالى ونفي ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها كذلك. وقسم أثبتوا بنفي أسماء الله تعالى ومتضمناتها بالكلية، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة له سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحسنت يا ماهر، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك أنت وجميع أبناء المسلمين، ويجعلكم يا رب ذخر للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. بقي سؤال نسأل فيه ابننا محمود زغلول، بنقول له هل يا محمود جميع أنواع التوحيد متلازمة فينا ولا فيها ما ينافي نوعا منها؟ أنت سمعت السؤال إن شاء الله؟
إن شاء الله.
طيب اتفضل.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: جميع أنواع التوحيد متلازمة، فمن أشرك في نوع منها أشرك في البقية. مثال ذلك دعاؤه غير الله، ودعاؤه وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل هو العبادة، صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الألوهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر، معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعوه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه عن القرب والبعد في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه بعد ولا قرب، فاستلزم هذا الشرك في الألوهية شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات.
أحسنت وبارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، علوم شرعية ينبغي أن احنا نعلمها لأبنائنا. طيب معنا اتصال الأخت أسماء من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبو العظيم؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك
وفيكم يا رب.
ربنا يخليك. أبو العظيم البرنامج ده احنا بنحبه، في أحسن برنامج جميل.
ربنا يحفظكم جميعا.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
وفيكم يا رب
كريم.
وفيكم وفيكم.
ربنا ما يحرمناش من جميع الشيوخ، الشيخ محمد حسن وكل الشيوخ يا رب.
آمين.
والله العظيم انت شيخنا العظماء.
امين يا رب.
ربنا يبارك فيك يا شيخ، وبالله عليك تدعينا ما تنسناش من الدعاء.
حاضر حاضر، نسال الله لنا ولكم الهدايه والتوفيق والسداد والرشاد، وبارك الله فيكم.
امين يا رب.
مشاهدي الاكارم، تربيه الابناء امر مهم قوي، وهتسال عنه يوم القيامه. أذكر إن شاء الله في الحلقة الماضية لما قلنا: هل حدث ورآك أحد أبنائك تعامل أحد والديك بغلظة يعني عقوق؟ باختصار إذا كان كده فدي مشكلة، ربنا يهدي قلبك ويثبتك على الحق الذي يرضيه. الإخوة والأخوات جميعا يا رب، ما أنا بقول لحضرتك اللي بتعمله هيتعمل فيك تماما. كان عندك بر وإحسان، ابنك أخذك قدوة ويقلدك في كل شيء، في الحركة، في هيئة جلوسك، في معاملتك لأبائك وأمهاتك. أو الله، فهتعمل إيه؟ تعرف إن من أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب هقول الحديث بعد ما ناخد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أم مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الوهاب؟
اللهم لك الحمد يا رب.
لو سمحت أنا عايزة، الله يبارك لك يا رب ويبارك لنا في الشيخ محمد حسان.
آمين آمين.
لو سمحت أنا عندي ابني عنده 11 سنة وعايزة العنوان عشانك.
حاضر، خذ الرقم من الكنترول وأقول لحضرتك. بارك الله فيكم. فروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب الأعمال إلى الله. علشان تعرف إن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ولو استزدته لزادني، يعني لو سأل عن النقطة الرابعة لزاده المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله. تم في الله بقى النهاردة وعملي، وخد ابنك في إيدك، أو أنت يا أختي المسلمة ابنك في إيدك، وانزلي بسرعة بر أبويك أيوة ده بعد إذن زوجك إن أذن لك، وإن شاء الله سيأذن بأمر الله ما دمت زوجة مطيعة، يعني تحفظيه في غيابه وفي ماله، فربنا هيسعدكم ويبارك فيكم يا رب. كل شيء عندنا في الإسلام باستئذان، بالدين، بالأخلاق. فابنك لازم يشوفك وإنت بتبر أبوك أو أمك، يقوم يتربى الولد مش قول، قول وعمل. ربنا يبارك لكم فيهم يا رب ويحفظهم ويجعلهم زخر الإسلام والمسلمين. سأكمل مع حضراتكم لكن تباعا بين كل فقرة وفقرة من أبنائنا الصغار. طيب تعالوا بنا نستمع إلى ابننا خالد يوسف، وده بدون مبالغة ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب ويبقى كده عالم رباني، ولد مفوه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بس قولوا ما شاء الله، أقول بسم الله ما شاء الله، ما هو ما بيحسدش المال إلا أصحابه، وده ابنكم ابن الإسلام ربنا يبارك فيه يا رب. نسمع كده وهو يحدثنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم بما أنزل الله. اتفضل يا خالد.
الحمد لله العزيز الحميد القوي المجيد، أنذر الطغاة بطشه الشديد، وأذل بالقهر كل جبار عنيد، نحمده ونستغفره وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبدئ ويعيد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنذر بالقرآن من يخاف وعيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما يكثر ويزيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب في الله، لازلنا نعيش سويا مع هذه السلسلة العظيمة الكريمة المباركة، ألا وهي سلسلة الشفاء في التحلي بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وقد عشنا سويا في ظل هذه السلسلة المباركة مع سبعة أخلاق من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وها نحن اليوم على موعد مع الخلق الثامن لنا من هذه الأخلاق الكريمة المباركة، خلق هو من أعظم الطاعات والقربات إلى الله جل وعلا، خلق تخلت عنه الأمة الإسلامية منذ أكثر من 100 عام، ولذلك أصبحت أمة واهنة خائرة تستسهل الهوان وتألف الذل وتستمرئ التقليد، بل وأصبحت نهبا لأعدائها وقصعة مستباحة لآكليها، وتكالب عليها الأعداء وغزوها من كل جانب وبكل سلاح، غزوها من ناحية الفكر والعقيدة فغيروا الأفكار وأفسدوا العقيدة، غزوها من ناحية الأخلاق والمثل العليا فأفسدوا الأخلاق وهدموا المثل، غزوها من ناحية المنهج والسلوك فضيعوها في متاهات الجهل والخرافات والبدع. نعم والله، تخلفت عنه الأمة الإسلامية منذ أكثر من 100 عام، فتشرذمت وتفرقت وفرقت دينها وكانت شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، وبدلت القوانين الشرعية الإلهية بقوانين وضعية طاغوتية، فحكموا بغير ما أنزل الله، بل زعموا أن الحكم بما أنزل الله قد انقضى وقته وانقرض أهله، فلا يطابق هذا العصر ولا يناسب أهله، والله ما هو إلا رجعية وتخلف إلى الوراء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خلق أصبح غريبا أشد الغربة كغربة الدين في هذا الزمان، ألا وهو خلق التحاكم إلى الله ورسوله ما أقول جيدا. شتى مناحي الحياة كلها، دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله، فيحل ما أحل الله ورسوله، ويحرم ما حرم الله ورسوله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، متجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه، وذلك الانقياد والخضوع والسلوك والالتزام يستوي فيه الرجل والمرأة، الفرد والجماعة، فلا يكون عابدا لله. من يخضع لربه في بعض جوانب الحياة ويخضع للمخلوقين في جوانب أخرى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فلا يتم إيمان المسلم إلا إذا آمن بالله ورضي بحكمه في القليل والكثير، وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤون حياته، في الأنفس والأموال والأعراض، وإلا كان عابدا لغير الله، وإلا كان عابدا لغير الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فمن خضع لله وأطاعه وتحاكم إلى شرعه فهو العابد له، فهو العابد له، ومن تحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له. فالتحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والقوانين الوضعية التي يتحاكم إليها الناس اليوم، حتى الدول التي تتحاكم فيما بينها إلى غير القرآن والسنة، فالتحاكم إليها ليس أبدا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، بل وينافي الإيمان بالله عز وجل. ألم يفرض الله تعالى الحكم بشريعته؟ ألم يبين لنا ربنا جل وعلا اختصاصه وتفرده بالحكم؟ قال تعالى: إن الحكم إلا لله. بل وقال عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال الله: له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. بل وقال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. ألم يفرض الله تعالى الحكم بشريعته وأوجب ذلك على عباده؟ بل جعله الغاية من تنزيل الكتاب، من تنزيل القرآن. قال الله: وأنزل معهم الكتاب بالحق. اسمع، لماذا يا رب؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. بل وقال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لماذا يا رب؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. بل اسمعوا يا عباد الله، أستحلفكم بالله أن تتدبروا معي هذه الكلمات، وبعدها اختر لنفسك أي الفريقين تكون. التحاكم إلى الله ورسوله صفة من صفات المؤمنين، والتحاكم إلى غير ما أنزل الله، إلى الطاغوت، إلى الجاهلية، صفة من صفات المنافقين. هذا ليس كلامي أنا، بل هو كلام أصدق القائلين.
صلى الله عليه.
قال رب العالمين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، اسمع، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. اسمع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، اسمع، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال ربنا جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا وأكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله. قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نموذج يعني مشرف لكل أبناء المسلمين صغير وكبير. إيه والله، ما المانع من أن أنت تدفع بابنك يتعلم ثم يصبح معلم، لكن بأدب وتواضع عشان ربنا يهديك ويثبتك على الحق الذي يرضيه. اهتم شوية يا أخي بتربية عيالك. صح لما تعلموا القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع بقى لموضوعنا. موضوع ايه؟ ان ابنك يشوفك وانت تبر أبويك ولا يراك أبدا وانت تعاملهم بغلظة وعقوق. أصل اللي هتعمله هيتعمل فيك تمام. اسمع كده، بر الوالدين بيجعل الجنة تحت أقدام الأمهات. كيف ذلك؟ الجنة تحت أقدام الأمهات. أقول لك إزاي بعد ما ناخد الاتصال ده. أحمد من أسيوط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
فضل.
بارك الله فيك شيخنا الكريم.
وفيكم
بارك الله في هذا الخطيب المفوه. والله إن هذا الكلام لا يجيده كثير من أساتذة الجامعات، فأسأل الله أن ينفع به وأن يجد أذانا صافية وقلوبا واعية.
آمين يا رب.
وبارك الله فيك على هذا الجهد والإعداد، إنه حقا لجهاد، فما شرع الجهاد إلا لانتشار الدعوة، دعوة العباد لرب العباد. وأسأل الله أن يجعله لك زاد في يوم الميعاد، وأسأل الله لهؤلاء الأولاد أن يجعلهم سببا في نفع العباد ونشر الخير في البلاد. وبارك الله في آبائهم وأمهاتهم وأهليهم الذين هيئوهم للدعوة والنصح والإرشاد. فكم نرى من أنداد لهم في أعمارهم لا نرى منهم إلا سوء الخلق وجلب الفساد، فبئس الغرس وبئس الحصاد. وأود أن أقدم لهم نصيحة عسى أن تنفعهم، كلمات قد أنشدها الإمام الشافعي لطلاب العلم وقال لهم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحفظ واحتقار وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. وكذلك وضح أن العلم نور، وقال في كلماته: شكوت لوكي عن سوء حفظي فأرشدني بترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهديه عاصي. وجزاكم الله خيرا، الله أن ينفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم وجزاك الله خيرا. اتصال آخر من فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الوهاب؟
حياك الله يا أخي مؤيد. مؤيد ولا مهند؟
مؤيد. مؤيد من رام الله من فلسطين.
أيدك الله بالحق المبين، تفضل.
اللهم آمين. بسم الله ما شاء الله شيخ عبد الوهاب، للشباب الموجودين عندك يعني ما شاء الله، يعني اللهم أعطاهم الكلام الطيب، اجعلهم يا رب ذخر للإسلام والمسلمين إن شاء الله.
آمين آمين يا رب.
ونحن نحبك بالله يا شيخ عبد الوهاب.
أحبك الذي من أجله أحببتني ورفع الله قدرك يا أخي، شكر الله لك. اتصال آخر. أم مازن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ عبد الوهاب
وفيكم،
وبارك الله في هؤلاء الأولاد، ربنا يبارك فيهم وينفع بهم الإسلام والمسلمين يا رب، واجعلهم دخل الإسلام. اللهم آمين يا آمين رب العالمين.
آمين.
اسمح لي يا شيخ عبد الوهاب بس أوصل رسالة لكل أخ مسلم وأخت مسلمة، أن تربية الطفل وتعليمه ليست من فضول القول والعمل، وليست من الكماليات، وإنما هي من الأساسيات والواجبات المتحتمات على كل مسلم انتمى إلى هذا الدين الحنيف، بل هي أمر جازم وحتم لازم من الله جل وعلا، إذ يقول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العظيم. فإذا التعليم والتأديب والتربية معناها الجنة، وإهمال ذلك معناه النار. فلا مجال إذا للتفريط في هذه المهمة، وإنما لابد من التأديب والتعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا ويسروا ولا تعسروا. فالتربية والتأديب والتعليم خير هدية وأعظم جميل يتجمل به الأب على ولده، وهو خير من الدنيا وما فيها. فعلى المخلصين من هذه الأمة أن يشمروا عن ساعد الجد، ويعملوا بتفان وإخلاص لتنشئة جيل على نمط الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يكون هذا إلا باكتفاء أثاره واتباع منهجه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وإن تطيعوا تهتدوا. وليس الهدى في الهجمات الإحادية والطيارات الفكرية والثقافات العربية والأطروحات العلمية، ولمن أراد التأسي بسيد الخلق والمربي الحق محمد صلى الله عليه وسلم يسير بحق على سير محمد صلى الله، على منهج سيدنا محمد صل الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا عن غير الجزاء.
وإياكم. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لكم. أعود إليكم سريعا فأقول: الجنة تحت أقدام الأمهات. أنا بقول لك كده علشان ابنك لازم اليوم إن شاء الله إن شاء الله يشوفك وأنت تنحني وتقبل إيد أمك. إن ما كانش النهاردة في أي وقت، المهم إن الولد يشوفك. ربنا يكرمك ويرفع قدرك ويبارك لك فيه يا رب، ابنك وبناتك إن شاء الله. الجنة تحت أقدام الأمهات. روى الحاكم في مستدركه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أستشيرك في الهجرة والجهاد معك يا حبيب الله. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحي أحد والديك؟ قال: أمي. قال: ارجع إليها والزم رجليها فإن الجنة تحت قدميها. الله، اسمع يا من تعق أمك، اسمع يا من تحرم أمك، اسمع يا من تفضل زوجك على أمك، ارجع إليها والزم رجليها فإن الجنة تحت قدميها. ربنا يبارك فيكم. ايوه يا اخي اعملها النهاردة ان شاء الله. ادخل على امك بهدية بسيطة وانت عارف هي عاوزة ايه، هي بترضى باي حاجة، والله بترضى باي حاجة، بس اهم شيء انك ايه تروح وتنحني وتقبل الايد والرأس كمان والرجل، وما كنش مبالغ والله، عشان ربنا يرضيك ويبارك لك في عيالك. اللهم امين. تعالوا بنا سريعا نسمع النموذج الثاني، ماهر خالد وهو يحدثنا عن اكل مال اليتيم، ودي طمة تانية كبيرة قوي قوي حدثت في هذه الاونة، اكل مال اليتيم، علشان ربنا يهديك ويبارك فيك وتحافظ على مال اليتيم وتاخد منه بالمعروف. بالمعروف ازاي؟ نسمع ماهر هيقول ايه وندعي له ان ربنا يحفظه ويبارك فيه للاسلام وبالاسلام يا رب. اتفضل يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة، البشير النذير، السراج المنير. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقائي معكم اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان أكل مال اليتيم وظلمه. نعم، أكل مال اليتيم وظلمه. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال السدي رحمه الله تعالى يحشر آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينه، وكل من رآه يعرف أنه آكل مال اليتيم. نعم يا عبد الله، كل من يراه يعرف أنه آكل مال اليتيم. قال العلماء: فكل ولي ليتيم إذا كان فقيرا فأكل من ماله بالمعروف بقدر قيامه عليه وتنميته لماله فلا بأس عليه، ومن زاد على المعروف فسحت حرام، لقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: كفالة اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. فكفالة اليتيم يا عباد الله هي القيام بأموره والسعي على مصالحه وتنميته لماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال أنفق عليه ابتغاء وجه الله تعالى. أما قوله في الحديث له أو لغيره، أي سواء كان اليتيم قرابة أو أجنبيا منه، فالقرابة مثل أن يكفله عمه أو خاله أو جده أو غير ذلك من أقاربه، والأجنبي هو من ليس بينه وبينه قرابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى أغناه الله تعالى أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا الله فله بكل شعرة مرت يده عليها حسنة، ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة عنده كنت أنا وهو هكذا في الجنة. وقال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه: أوصني بوصية، قال: ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه رجلا يشتكي من قسوة قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فادن ابن اليتيم منك وأطعمه من طعامك، فإن ذلك سوف يلين قلبك وسوف تقدر على حاجاتك. ومما حكي عن بعض السلف قال: كنت في بداية أمري مكبا على المعاصي وشرب الخمر، فظفرت يوما بصبي يتيم فقير، فأخذته وأحسنت إليه وأذلت شعثه وأكرمته كما يكرم الرجل ولده بل أكثر من ذلك. فبت ليلة بعد ذلك فرأيت أن القيامة قد قامت، ودعيت إلى الحساب فأمر بي إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصي، فأخذتني الزبانية إلى النار وهم يجروني سحبا وأنا بين أيديهم حقيرا ذليلا، وإذا بالصبي اليتيم قد اعترض طريقي وقال: خلوا عنه يا ملائكة ربي، خلوا عنه يا ملائكة ربي حتى أشفع له عند ربي، فإنه قد أحسن إلي وأكرمني. قالت الملائكة: إنا لم نؤمر بهذا من قبل. وإذا بالنداء من قبل الله تعالى يقول: خلوا عنه يا ملائكتي، خلوا عنه يا ملائكتي. قال: فاستيقظت من نومي وطبت إلى الله عز وجل وبذلت جهدي في إيصال الرحمة إلى الأيتام. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود كن لليتيم كالأب الرحيم، وكن للأرملة كالزوج الشفيق، واعلم كما تزرع كذا تحصد. فيجب يا عبد الله أن تموت ولك ولد يتيم أو امرأة أرملة. وقال داود عليه السلام في مناجاته: إلهي إلهي ما جزاء من أسند اليتيم والأرملة ابتغاء وجهك؟ قال: جزاؤه أن أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا ماهر، ربنا يبارك فيك يا ابن يا رب وفي جميع أبناء المسلمين، اللهم آمين. طيب بقول لحضراتكم، أولادنا نعمة، ونعمة كبيرة قوي مش حاسس بيها إلا اللي حرم منها. لذلك بدعي ربنا والله من صميم قلبي إنه يرضي الأباء والأمهات بقضائه بل بمر قضائه، وإنه يرزقهم يا رب الذرية الصالحة النافعة التي تقر بها أعينهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. مش هيدي الأكارم. الأم وبرها، الله يهديكم ويحفظكم. أصل دي مسألة خطيرة، ينفع لأن النماذج كتير والمواقف أكتر. هقول لحضرتك مشهد حدث في هذه الآونة، لكن بعد ما ناخد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ مصطفى من أسيوط. طيب نخفض صوت التلفزيون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أبي الكريم؟
بارك الله فيكم.
مصطفى عايز يتكلم.
مفيش مانع، اتفضل يا مصطفى، لكن وطي صوت التلفزيون الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا مصطفى، اتفضل يا حبيبي.
ازيك يا أبي الكريم؟
بارك الله فيك يا عسل.
أحبك في الله.
وأنا كمان، ربنا يحبك ويبارك فيك ويرفع قدرك.
أحبك جو قوي يا شيخ.
جو قوي؟ ربنا يبارك فيك. طيب اتصال آخر. سليمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سليمان السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك لك. وطي صوت التلفزيون. الله يهديك. الحمد لله بخير حال.
تفضل. الله العظيم اني احبك في الله يا شيخ ابو ايه.
وانا كمان ربنا يحبك يا رب ويبارك فيك.
الله العظيم ان ينفع بك الامه.
امين يا رب. امين.
وبارك الله في جميع اولاد الذين تجيبهم معك يا شيخ ابو ايه. والله
امين يا رب. امين امين.
استاذ يا شباب بالله عليك ادعو له بالشفاء.
ادعو لمن؟
وجزاكم الله عنا خيرا.
ما سمعتش. ادعو لمن؟ ادعو لك ولاهلك ولاختك ولكل المسلمين ان شاء الله، ان ربنا يثبتنا جميعا يا رب يا رب. اللهم ثبتنا يا رب على الحق الذي يرضيك، وتقبل منا يا رب صالح الاعمال، واجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحاجة أم عماد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا رب.
ازيك يا شيخ شيخ عبد الوهاب؟
اللهم لك الحمد، ربنا يحفظك.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
وفيكم يا رب.
ربنا يكرمك يا رب وجزيك كل خير يا رب العالمين.
امين امين.
تحياتي للأولاد الجمال دول، بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك فيهم.
امين يا رب.
ربنا يبارك فيهم وفي والديهم يا رب العالمين.
امين.
واسال الله تعالى ان يجعلهم ذخرا للاسلام وللمسلمين.
امين يا رب.
واسالك بالله يا شيخنا، اسالك بالله ان تدعو لكل اولادنا واولاد المسلمين ان يثبتهم ويجعلهم من الصالحين.
والله بدعو لجميع ابناء المسلمين. والله ادعو لجميع ابناء المسلمين إن ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويسدد خطاهم ويثبتهم على الحق اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وجعلهم كده منارة للإسلام وللمسلمين، كل أبناء المسلمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله الأخ عمرو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل يا حبيبي.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
اخبارك؟ الله يبارك فيك.
في نعمه والله الحمد لله. الحمد لله.
الله يبارك فيك. اسالك بالله تدعي لبنتي ولزوجتي.
ارفع صوتك قليلا الله يكرمك.
اسالك بالله تدعي لبنتي ولزوجتي.
ادعو لبنتك
ولزوجتي.
ولزوجتك. حاضر حاضر. ربنا يبارك لك فيهم.
ان شاء الله ان شاء الله.
ربنا يبارك لك.
ليا رجاء بسيطا للشيخ محمد حسان.
نعم.
ليا رجاء بسيطا للشيخ محمد حسان.
اتفضل اتفضل.
يزيد فضلك. نفسي يعني الشيخ عبد الصحاك يشترك في قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك. ربنا يجزيك كل خير.
ربنا يبارك فيك. الله يكرمك.
ربنا يحفظك. وأسأل الله أنه يبارك لك في زوجتك ويبارك لك في بنتك ويحفظهم يا رب، ويسعدكم في الدنيا وفي الآخرة، ويثبتكم على الحق. اللهم أمين. مشاهدي الأكارم، بقول لحضراتكم الأم ومنزلتها كبيرة قوي. أنا بقول الكلام ده علشان لما تاخد ابنك أو بنتك وتنزل بسرعة لأمك وتقبل إيديها وتقعد تحت رجليها، وابنك يشوف هيحفظ لك الجميل ده قوي قوي قوي، وهتبقى قدام ابنك حاجة كبيرة جدا، والإيمان هيدخل قلب ابنك، وانت كمان ربنا يهديك، لأن في الأونة ديت مشاكل كبيرة جدا جدا جدا. يعني أقول لحضراتكم مشهد بعيني رأيته وبأذني سمعته. ايه اللي حصل؟ في يوم من الايام بعد صلاة العصر وانا في الطريق، اذا بامرأة عجوز جلست الى جوار حائط تبكي. طب يا ترى دي بتبكي لايه؟ فيه ايه؟ فانا اقتربت منها ووقفت امام عينيها، سألتها ما الذي يبكيك؟ زاد بكاءها قوي قوي قوي. ما الذي يبكيك؟ قالت عندي ابن وحيد، عكفت على تربيته بعد وفاة ابيه سنين 26 سنة حتى تزوج، وما خلتش في جهدي. هي بتقول كده، بتقول ما خلتش في جهدي جهد. يعني ايه الكلمة دي؟ تعبت عليه قوي وربيته واشتغلت، لان ابوه مات والولد يتيم. تكون النتيجة ان بعد ما يتزوج الولد يدخل في يوم من الايام على امه وفي يده، وبتقول بقى والبكاء ينهمر من عينيها، في ايده كيسة او شنطة فيها خبز أبيض، شيء طبيعي. فقالت يا ولدي أعطني رغيفين قبل ما تطلع لزوجتك وعيالك. فخبأ ما في يديه خلف ظهره. للدرجة دي؟ ده اللي حصل. تخبي من أمك، تحرم أمك، تمنع أمك. ثم صعد إلى زوجه وعياله. هي بتقول جلست وحدي على باب شقتي أنتظر لحظة نزول ابني، ولما رأته عيناي، برضو الأم اللي بتتكلم وببكاء، بكاء هستيري بصراحة، أنا بكيت ورب الكعبة لبكائها. بتقول مجرد ما شفته نزل مرة أخرى، وقفت وقلت له يا ابني اعطيني رغيفين ولو بثمنهما. يا الله، قال لها وانت واقفة للسقطة واللقطة، كلمة دارجة كده في بعض القرى والأرياف، يا شيخة موتي بقى، اللي زيك مات وشبع موت، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما اكتفاش بالقول، ده دفع أمه بيديه فطرحها على ظهرها. يا مفتري، للدرجة دي؟ فقالت حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ولدي. تعرف يعمل ايه؟ اشتاط غيظا لما سمع حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ولدي، فأمسك أمه من على الأرض بيديه، ثم رفع يده وضربها على وجهها بقوة، وركلها بقدمه، فصرخت وخرجت إلى الشارع تصرخ وتستغيث. شفت المواقف؟ أنا سمعت منها ده قلبي بقى يتمزق. للدرجة دي؟ يعلم الله سبحانه وتعالى ما الذي صنعناه لإرضاء هذه الأم العجوز المسكينة. لكن الحمد لله، اللهم لك الحمد. فعلشان كده بقول ربنا يبارك فيكم يا رب، ويبارك لكم في أولادكم وبناتكم وأزواجكم، ويبارك في أنفسكم وفي صحتكم وفي أموالكم وفي كل شيء. بر الأباء وبر الأمهات عشان يبرك ابنك وبنتك وتحيا سعيد وتلقى الله وهو عنك راض إن شاء الله. تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثالث، لكن ناخد الاتصال ده الأول. الأخت نهلة من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل، وبارك الله في مشايخنا الكرام.
آمين يا رب.
شيخنا لو سمحت لي بهذه مشاركتي، وهي تعقيب على ما ذكرته في بداية الحلقة، وهو أننا يجب أن نربي أبناءنا على الأدب والأخلاق قبل أن نعلمهم العلم النافع.
نعم.
وهذا حق، لأننا نحتاج إلى قليل من العلم بأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم بغير أدب.
نعم.
فمن أعظم الآداب التي يجب أن نربي عليها أبناءنا الأدب مع العلماء. نعلمهم كيف يتأدبون مع العلماء، كيف يجلسون مع الشيخ ويتحدثون، كيف ينصتون له ويستمعون. نعلمهم كيف يتحدثون عن الشيخ مقتدين في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين كانوا يجلسون معه وكأن على رؤوسهم الطائر. كانوا لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم في وجه رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
حتى قال أحدهم لو قيل لي صف رسول الله ما استطعت أن أصفه. وها هو الإمام الشافعي رحمه الله كان إذا جلس مع شيخه لا يرفع بصره فيه، وإذا احتاج إلى أن يقلب صفحات الكتاب قلبها بصمت وهمس وهدوء حتى لا يجد الشيخ. فنقتدي بهؤلاء ولنتأدب بأدبهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إنما التشبه بالكرام فلاح. وأسأل الله أن يبارك فيك جميعا.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله كل خير، بارك الله فيكم. تعالوا بنا سريعا مشاهدي الأكارم نسمع النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، محمود زغلول يتحدث عن لماذا أنزل الله القرآن. ما أحلى الكلام لو عن القرآن كلام رب الأنام سبحانه وتعالى. فضل يا حبيب.
الحمد لله ذو العزة والسلطان، أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله عظيم الشان، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الإنس والجان. اللهم صل على عبدك ورسولك وصفيك من خلقك محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والإيمان. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب في الله، في هذه الأيام أعلن كثير من المسلمين رفضهم لحكم القرآن، وزعموا أنه لم يعد يتواكب ويتلائم مع القرن الحادي والعشرين، وزعموا أن ليس له حكم على المسلمين إلا في العلاقة بينهم وبين ربهم، أما بينهم وبين المخلوقين فالحكم للشعب والحكم للخلق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا والله ما صدر منهم إلا لجهلهم بحقيقة القرآن وعظمة القرآن. لذلك أردت اليوم أن أصحب نفسي وإياكم في رحلة شيقة مع القرآن، فأستحلفكم بالله ألا يصحبني أحد منكم إلا بقلبه قبل سمعه، لنتعرف على القرآن تعرفا من آيات الله يجعلنا ندرك عظيم المنة الربانية علينا بهذا الكتاب العظيم، يجعلنا ندرك أننا نملك بين أيدينا أعظم وأثمن وأغلى شيء في الوجود، يجعلنا نوقن يقينا أننا لسنا في حاجة إلى أي شيء بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو القرآن؟ أيها الأحبة في الله، القرآن هو كتاب الله، كتاب الرحمن. هذا وحده يجعل لهذا القرآن قيمة ليس لها مثيل مطلقة. إنه كلام رب الأرباب، ملك الملوك، جبار الأرض والسماوات. إنه نداء الرب سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين، بل إلى الخلق والبشرية والناس كلهم أجمعين. القرآن هو كتاب الله الكريم، أنزله الله لهداية البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. القرآن موعظة يتعظ بها أولو العقول الرشيدة والأنفس المطمئنة. أعظم كتاب أنزله الله وأشرف كتاب، هو المنجي من الفتن، وهو أنيس المؤمن ونور قلبه وجلاء همه وغمه. كتاب الله نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهز، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فهو حبل الله المتين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، لا تنقضي عجائبه ولا تفنى عبره. هو الذي قال عنه الجن لما سمعوه: إنا سمعنا قرآنا عجبا عجبا، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو الآية الكبرى والمعجزة العظمى التي أتيها نبينا صلى الله عليه وسلم، أرسل به جبريل أمين الوحي وعظيم الملائكة عليه السلام. إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فتلقاه خير الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، فدوى به صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا، وقرأه ليلا ونهارا، تهجر به في جوف الليل وصدح به في وضح النهار، علمه للصحابة رضوان الله عليهم، وتناقلته الأمة أجيالا بعد أجيال، يحمله الأئمة العدول والحفاظ الكرام والعلماء الأفذاذ. كل ذلك يأتي إلينا نعمة من الله ومنة منه، فما بالنا لا نقدر النعمة قدرها
ولا نعرف للمنة عظمتها. هل ندرك تماما هذه المعاني ونجعلها حية في قلوبنا؟ وهل ندرك بعد ذلك أيضا ما أودعه الله عز وجل بين دفتي المصحف من خير عميم وفضل عظيم وكرم منه سبحانه وتعالى؟ فلننظر إلى القرآن في مضمونه، هذا القرآن الذي جاء شاملا لكل شيء، جاء يتناول كل شيء في الإنسان، جاء يتناول كل شيء في الحياة، بل يتناول ما في هذه الحياة وما بعد هذه الحياة. فالحق سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه: ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، كل شيء من صغير وكبير، من قليل وكثير. هذا ابن عباس ترجمان القرآن، حبر الأمة ومفسر القرآن، يقول مبينا يقينه الحقيقي بشمولية القرآن لكل شيء وتناوله لكل حكم. اسمع ما قاله: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله، لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله. اسمع يا من زعمت أن القرآن لم يستوفي متطلبات الحياة، اسمع أيها الجاهل، اسمع أيها الغافل، اسمع يا من زعمت أن القرآن لم يعد يتواكب ويتلائم مع القرن الحادي والعشرين. لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله، ليس كلاما على سبيل المبالغة ولكنها حقيقة على سبيل اليقين. كانوا يعرفون أن في القرآن كل شيء، فيعملون عقولهم تدبرا واستنباطا، تأملا واستنتاجا، فيستخرجون من قواعده الكلية ومن ألفاظه العامة كل ما تحتاجه الأمة من توجيهات وأحكام وإرشادات. هذه امرأة جاءت إلى ابن مسعود تنكر عليه ما كان يقوله من لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، تقول: إني استظهرت ما بين اللوحين أي دفتي المصحف فما وجدت ما تقول فيه. قال: ولكني استظهرته فوجدت. قالت: وأين وجدته يا ابن مسعود؟ قال: وجدته في قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما هذا، وما دام هذا قد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاستجابة له واجبة بأمر كتاب الله عز وجل. هكذا فقهوا شمول القرآن، فلجأوا إليه في كل معضلة، ورجعوا إليه لاستنباط كل حكم، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، يشمل كل الجوانب: عقيدة، شريعة، أخلاقا. هل أصابك مرض في قلبك؟ وهل نزلت بك علة في نفسك؟ وهل جاءك غم واكتئاب أو حيرة واضطراب؟ لئن حل بك شيء من ذلك فماذا تفعل؟ والله، والله وبالله وتالله ولله، إنك لن تلجأ في النهاية إلا القرآن. وأثبت كلامي هذا بقول الحق سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هداية للحيران في كل أمر من الأمور وفي كل مسألة من المسائل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل شأن من شؤون الحياة، في شأن الفرد والمجتمع والأمة، في شأن الاقتصاد والسياسة والاجتماع والقضاء وغير ذلك. هل رأيت نفسك يوما تسير في ليلة ظلماء ليس فيها نور ولا ضياء؟ كيف يمكن لك أن تتحرك؟ إنك ترفع قدمك ولا تدري أين تضعها،
إنك ترفع يدك ولا تستطيع أن تراها. أن لك النور في غيام الشبهات المتكاثف، أن لك النور في غيام الشبهات المتكاثف، وأن لك البصيرة في ظل الفتن والأهواء والشبهات والشهوات المختلطة في هذا الزمن العجيب وفي هذا العصر الغريب إلا في القرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء. فهل من عودة إلى القرآن؟ هل من عودة إلى القرآن؟ هل سنعرف القرآن العظيم حق المعرفة؟ وهل سندرك قيمته وعظيم المنة والنعمة به؟ نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا ونكتشف جهلنا وقصورنا وتفريطنا. هل أحيينا به قلوبنا؟ وهل تأملناه وتدبرنا في معانيه بعقولنا؟ وهل ألزمنا أنفسنا بتطبيق أحكامه في سلوكنا؟ وهل جعلناه مهيمنا على كل شيء في حياتنا؟ إن كلاما في هذا الموضوع يطول، ولكن كاد وقت البرنامج أن ينتهي، فأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا محمود يا رب. شوفوا الأولاد صغار لكن كبار في القدر والمقام، يعني لولا إن احنا أشرنا إليه لاستمر، وزي ما انت شايف. لكن ادعي من صميم قلبك إنه يحفظهم للإسلام وبالإسلام ويبارك فيهم يا رب. أدركنا الوقت، لكن لا أملك إلا أن أقول لحضراتكم والله والله بحبكم وبحب أبنائكم، وربنا يبارك فيكم ويثبتكم ويسعد أولادكم ويسعدكم دنيا وآخرة إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدور قوم مؤمنين، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل،
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا في الخير النافع لا توفل،
الخير النافع لا توفل.
أطفال الرحمة بستان تحوي أزهارا فتآمل.